بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله الدائمة التامة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. يقع الحديث في المرحلة الثالثة من مراحل قصة أصحاب الأخدود، وهي الهدف الذي من أجله ذكرت القصة في القرآن الكريم. وقد كنا قد ذكرنا في مطلع الحديث أن القرآن الكريم عندما يذكر قصة من القصص فإنه يستهدف من ذلك أمورا. أشرنا أن هناك أهدافاً رسالية يستهدفها القرآن الكريم، كما أن هناك أهدافاً تربوية يسعى القرآن الكريم إلى تحقيقها من ذكر القصة، وأن هناك أهدافاً سننية تاريخية واجتماعية القرآن الكريم أيضاً يود الإشارة إليها عندما يذكر قصة من القصص. القصة التي بأيدينا وهي قصة أصحاب الأخدود، يمكن أيضاً أن نستخلص الأهداف الثلاثة التي ذكرت من خلالها، بمعنى يمكننا أن نذكر بعض المعطيات التي تشير إلى الهدف الرسالي، كما يمكننا أن نذكر بعض المعطيات التي تشير إلى الهدف التربوي، ونذكر أيضاً بعض المعطيات التي تشير إلى الهدف السنني التاريخي. بمقدار ما يتسع المجال أعرض إلى ذلك وبصورة موجزة. سوف أشير لربما في كل واحد من هذه الأهداف الثلاثة إلى هدف أو أكثر على نحو الإيجاز والاختصار. أما بالنسبة إلى الهدف الرسالي فقد ذكرنا فيما تقدم أن الغاية من الهدف الرسالي عبارة عن تربية الأمة على مجموعة من الأمور، مثل الإيمان بقضية الغيب، مثل إبراز القدرة المطلقة لله سبحانه وتعالى إلى آخر. وهذا يمكننا أن نستجليه واضحا في قصة أصحاب الأخدود، فإننا إذا رجعنا إلى قراءة قصة أصحاب الأخدود التي ذكرناها في المرحلة الأولى، سواء التزمنا بالمعنى الأول أم التزمنا بالمعنى الثاني أم التزمنا بالمعنى الثالث أم التزمنا بالمعنى الرابع الذي ذكرناه في طيات البحوث الماضية، فإننا نجد إبراز القدرة المطلقة التامة لله سبحانه وتعالى، لأن المستفاد من هذه القصة أن الله عز وجل قد انتقم لأوليائه من أعدائه، وذلك لأن القصة تشير إلى أن النار بعدما ارتفع لهبها وبعدما تعالت غطت الكفار والجبابرة، ثم بعد ذلك أهلكتهم وأخذتهم كما جاء في بعضها أو في بعض أقسام القصة التي قدمنا، عندما تتحدث القصة إلى أن ذو نواس التبعي الحميري بعدما وجد نفسه وحيدا في ساحة المعركة من أجل أن لا يعيش الذل والهوان بالأسر، ألقى بنفسه منتحرا في قعر البحر بفرسه. هذا كله يشير إلى مسألة القدرة لله سبحانه وتعالى المطلقة، بمعنى أنه بمجرد ما وقع العقاب أو بما وقع العذاب على المؤمنين سرعان ما تجلت القدرة الإلهية وانبثقت لتنتقم لأولياء الله من أعداء الله. وطبيعي أن هذا يعد درسا عمليا لكفار مكة، بل كما قلت في بحوث تقدمت لجميع الجبابرة والظلمة، بأنه مهما بلغ جبروتهم ومهما بلغ طغيانهم مهما بلغت حالة البطش التي يعيشونها لابد وأن ينتقم الله سبحانه وتعالى لأوليائه من أعدائه، سرعان ما يتحقق ذلك أو إن طال الأمد، إلا أن عملية الانتقام لا بد وأن تحصل. فإذا من جانب نستجلي القدرة الإلهية المطلقة، وأن الله عز وجل لا بد أن ينتقم لأوليائه من أعدائه، وفي نفس الوقت يمكن أن نقول بأن هذا سنة تاريخية اجتماعية، بمعنى لا بد وأن يكون النصر في نهاية المطاف لأهل الإيمان والتقوى، لا بد أن ينتصر المؤمنون وإن طالت المدة أو بعدت الشقة، إلا أن المؤمنين موعودون بالنصر. الله عز وجل كافل لأهل الإيمان والتقوى أن يتحصلوا على عملية النصر المؤزر حينئذ. إذن بداية الهدف الرسالي من خلال إبراز القدرة المطلقة لله عز وجل، وكذلك الهدف السنني من خلال بيان أن الظلمة والجبابرة والكفار وإن طالت بهم المدة لا بد وأن ينتقم الله عز وجل منهم لأوليائه عاجلا أم آجلا. نأتي بعد ذلك للحديث عن الهدف التربوي، ويمكن أن نذكر في المقام عدة أمور تستخلص من هذه القصة. الأمر الأول، كيف نتعامل مع الأزمات، كيف نتعامل مع الأزمات. هذه نقطة يجدر بنا عندما نقرأ قصة أصحاب الأخدود أن نقف عندها طويلا، لأن هناك حالة من عدم التوازن أو حالة من عدم الانضباطية في التعاطي مع الأزمات. لاحظوا، نحن في تعاملنا مع الأزمات لا نخرج عن ثلاثة أنواع، أركز على النوع الأول والنوع الثاني، ولعل أهمها هو النوع الأول. النوع الأول هي الحالات الانفعالية، والحالات الانفعالية في التعاطي مع الأزمات مشكلة جدا. يعني عندنا بعض الأفراد عندما تحصل أزمة من الأزمات يعيش حالة الانفعال، ويبدأ 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 وكأنه يريد أن يقيم الدنيا ولا يقعدها، من دون أن يكون هناك استراتيجية في العمل، أو أن يكون هناك تخطيط، أو أن يكون هناك قرار. بتعبيرنا، ما أسرع أن يرتفع لهب النار وما أسرع أن يخمد، في خلال كأنما ترمومتر يصعد وينزل من دون أن يكون هناك ضابطة أو معيارية في عملية الارتفاع أو النزول. في المقابل قد نجد آخرين على العكس تماماً، لا يعيش حالة المبالاة مع الأزمة أبدا، وبالتالي تمر الأزمة وتنتهي دون ما أن يتحرك فيه شيء أو يهتز فيه وجدان أو كيان، وكأن الأمور لا تعنيه. يعني مثل اللي يمر إذا أصابه شيء من الغبار نفض ذلك الغبار ومضى من دون أن يتوقف للحظة ليعرف ما هو سبب الغبار وما هو منشأ. أكو عقلاء الذين يستطيعون أن يتعاطوا مع الأزمات بعقلانية. دعنا من هذه الأقسام الثلاثة، هناك نوع آخر وهو النوع الذي نعاني من وجوده في الحقيقة في أوساطنا الاجتماعية في التعاطي مع الأزمة. هناك قسم من الناس يعيش حالة الضعف والانهيار بمجرد أن تقع الأزمة عنده، بمعنى هناك مجموعة من الناس بمجرد أن تحل عليه أزمة من الأزمات أو يقع في مصيبة من المصائب تراه مباشرة ينهار ولا يمتلك القدرة على التعاطي معها، يعني لا يعيش حالة الثبات، ما أسرع أن يتراجع عما كان عازما على الإقدام عليه. ده نوع من أنواع الانفعالية في الحقيقة، ما أسرع أن يتراجع عما كان عازما على الإقدام عليه. في قصة أصحاب الأخدود نجد الثبات على المبدأ، ونجد قوة الموقف، ونجد تمامية المعتقد. لأننا عندما نسترجع ما قرأناه أو ذكرناه في البحوث الماضية حول قصة أصحاب الأخدود، ماذا جرى؟ عرض هؤلاء بين أمرين، أو خيروا بين أمرين، إما النار والإحراق والقتل، أو الرجوع عما كانوا عليه من إيمان ومعتقد. في ظل هذه الأزمة كيف يكون موقف الإنسان؟ هل يكون الإنسان ثابتا على موقفه ومبدئه الذي تبنى، أم يكون الإنسان بعيدا عن موقفه ومبدئه الذي اعتقد والتزم؟ هنا كيف يتعاطى الإنسان مع الأزمة، وكيف يكون للإنسان موقف في هذه الأزمة؟ هل يكون صاحب موقف جاد فيثبت على موقفه الذي قد التزم به، أو يكون الإنسان على العكس تماما، يكون شخصية تخاذلية أو شخصية ضعيفة منهارة، بمجرد أن وقع في الأزمة يتراجع عما كان عليه؟ هذا نجد هنا هدف من الأهداف التي ركزها القرآن الكريم في التعاطي مع الأزمة، أو عبر عنا الثبات على المبدأ والثبات على الإيمان، أراده القرآن الكريم من خلال ذكر هذه القصة، لأن هؤلاء قد تحملوا الإحراق أو تحملوا القاتل في طريق الحق، تحملوا الإحراق أو تحملوا القاتل، لم يعدلوا عن دينهم الذي كانوا ملتزمين به، وهذا يكشف عن مدى عمق الإيمان الذي كان يحمله هؤلاء، ومدى القناعة التامة بالمبدأ الذي كانوا يلتزمون به، ولذلك كانوا ثابتين على ما كانوا ملتزمين به عندما حلت الأزمة ووقعت. فإذا ده جانب مهم أيضا، وهو كيفية التعامل مع الأزمة، وأن الإنسان لا بد أن يكون صاحب موقف ومبدأ ثابت على ما كان عليه، وإن حلت به الأزمة أو نزلت به، وهذا يؤكد على الثبات على المبادئ والمعتقدات. هذا أيضا إحنا نستفيد في حياتنا العملية اليوم، فضلا عن المسلمين بالأمس، وهذا ما سأشير له بعد قليل، أيضا إحنا نستفيد في حياتنا اليوم. يعني كم يعاني أبناء التشيع اليوم من أزمات، وكم يعاني أبناء التشيع من التنكيل، وكم يعاني أبناء التشيع من التضييق. هنا في ظل هذه الأزمة ينبغي أن يعيش الشيعي حالة الثبات على المبدأ وقوة المعتقد وصلابة الإيمان، وكلما ضاقت به الأمور كلما ازداد قوة وازداد صلابة. وقد قدم لنا التاريخ نماذج عملية لكيفية التعاطي مع الأزمة والثبات على المبدأ، مثلا قصة آسيا زوجة فرعون. آسيا زوجة فرعون بعدما كانت ملكة مصر عرضت للتعذيب، وقد كان نتيجة ذلك أنها نالت الشهادة، لا لشيء إلا لأن آسيا رضي الله تعالى عنها وأرضاها قد آمنت بنبي الله الكليم موسى على نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام، وعليه وعلى جميع الأنبياء أفضل الصلاة والسلام. هذا كان سببا لأن تقع آسيا صلوات الله عليها في أزمة. كيف كان موقفها في تلك الأزمة؟ كان عبارة عن الثبات على المبدأ والمعتقد والالتزام بطريق الحق وعدم الحيادية عن العدل، نتج عن ذلك رب ابني لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله. زين، أيضا عندنا في سيرة النبي صلى الله عليه وآله نماذج تمثل الثبات على الإيمان عند حلول الأزمة، وهم آل ياسر رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، عمار وأبوه، ياسر وأم سمية، دول مثلوا أنموذج حي إلى الإنسان المؤمن الثابت على مبدئه ومعتقده مهما بلغت به الظروف ومهما اشتدت عليه المحن والآلام. أيضا قضية كربلاء وما نحن عنها بغرباء جلية وواضحة في هذا الجانب. في السير التاريخية كلما تكالبت الأحداث وازدادت الأزمات على أبي عبد الله الحسين عليه السلام كان وجهه يزداد نورا وإشراقا، يعني كلما وقع بطل من أبطال الطف وكلما استشهد عظيم من عظماء كربلاء كان وجه المولى أبي عبد الله يتلألأ بالنور والإشراق، لأنه كان يزداد عزيمة وإصرارا وثباتا على مبدأه وإيمانا واعتقادا بما كان يسعى لتحقيقه. إذن ذا الموقف هو الذي ينبغي أن يكون الإنسان عليه عندما تحل به أزمة، أو عندما يقع عليه أو يقع في محنة. هنا أيضا أشير إلى أن في المقام هدفا سننية، بمعنى يمكننا أن نستجلي من هذا أن الامتحان والابتلاء سنة إلهية جارية في جميع الأزمان والأماكن، فتكون سنة تاريخية اجتماعية، يعني أن الله عز وجل من خلال هذه السنة يمتحن مدعي الإيمان أو يمتحن مدعي الانتماء لهذا المذهب أو لهذا الدين أو لهذه الأطروحة، حتى يستكشف صدقه من عدمه. فالإيمان ليس مجرد لقلقة لسان، وإنما الإيمان عبارة عن الالتزام بخط وبمنهج حتى يتحقق. إذا التزم الإنسان بهذا الخط وبهذا المنهج رغم كل المعوقات التي قد تثار أمامه في صراعه على مراحل الحياة أو مع أمورها، فإن ذلك يكشف عن مدى إيمانه. إذن الامتحان والابتلاء سنة إلهية، الله عز وجل يستكشف من خلالها مدى صدق الأفراد من عدمه. أيضا من الأهداف التربوية التي يمكن أن نذكرها في المقام الاستفادة من الأزمات. قبل قليل تعرضنا إلى ماذا؟ قبل قليل تعرضنا إلى كيف نتعامل مع الأزمة، الآن نود الاستفادة من الأزمة. تفتوا معي، من خلال الأزمات تستكشف القدرات، في الأزمات تستكشف القدرات، بمعنى لاحظ عندما تحل على إنسان من الناس أزمة أو عندما تقع عليه مشكلة، كيف يكون تصرف ذلك الفرد معها؟ قلت قبل قليل وأؤكد، كثيرون عندما تحل بهم أزمة أو تقع عليهم مشكلة يعمدون إلى الهروب منها، يعمدون إلى ترك المسؤوليات، يعمدون إلى الاعتذار. لذلك تجد الكثيرين يأخذ في التذرع بحجج بأعذار ويبدأ إلى عرض كثير من الأمور، بالتالي لا يثبتون عندما تحل الظروف العصيبة بأي فرد منهم أو عندما تقع المشكلة على أي واحد منهم، بل ربما يعتقد بعضهم أنه عندما تحل به أزمة كأنما قد انتهت الدنيا وينبغي عليه أن يخرج منها. لذلك تجد كثيرين بمجرد أن تصيب أزمة من الأزمات يدعو الله عز وجل أن يخرجه من الدنيا، يا رب خدني إليك وفكني من هالحياة، يا رب أموت، وكأنها انتهت الحياة، مع أنه لو تأنى وتأمل للحظة لربما يجد أنه مرت عليه أزمات أشد من هذه الأزمة، أو ربما ستمر عليه في المستقبل أزمات أقسى وأعظم من هذه الأزمة. هنا في ظل هذا الظرف إذا أصابت الإنسان أزمة من الأزمات كيف يكون تصرف الإنسان مع هذه الأزمة؟ طيب، هنا تبرز عملية اكتشاف القدرات في التعاطي مع هذه الأزمة. يعني إذا وقع الإنسان في الموقف المحرج كيف يتعاطى الإنسان مع هذا الموقف الذي قد وقع فيه؟ إذا أصيب الإنسان بهذه الأزمة كيف ينبغي للإنسان أن يتعاطى معها؟ هنا تبرز القدرات الموجودة عند الفرد في التعاطي مع الأزمة. ولذلك لاحظ قصة أصحاب الأخدود، عندما عرض هؤلاء على عملية القتل برزت القدرات الموجودة عندهم، استطاعوا إبراز قدراتهم في التعاطي مع الأزمة. ودي نقطة مهمة، الأزمات سبيل من سبل اكتشاف القدرات. في كثير من الأحيان إنما تبرز قدرات بعض الأفراد إذا حلت الأزمة، وقبل حلول الأزمة لا تبرز تلك القدرات. جميل جدا أن أذكر الأمر التالي: من أجل الشخصيات التي كشفت الأزمات عن القدرات العالية جدا الموجودة فيها، شخصية سيد المرجع الإمام السيستاني أطال الله في عمره الشريف. لعل الكثيرين كان يتصور شخصية سيد المرجع دامت أيام بركاته أنها شخصية كلاسيكية عادية لا تخرج عن دائرة شخصية رجل الحوزة الذي يبدع في مجال الفقه وفي مجال الأصول وفي مجال الرجال في مجال الفلسفة في مجال التفسير وما شابه. أما أن يمتلك قدرات سياسية هائلة وواسعة الأفق، أو يمتلك قدرات عالية جداً في عملية الإدارة والتنظيم والتنظير، قد لا يكون هذا الأمر جلياً وواضحاً في الشخصيات الحوزوية دائماً. ولذلك متى تنكشف هذه الأمور في الأزمات؟ عندما حلت الأزمة العراقية ووقع العراق في تلك الأزمة الكبرى، تجلت عن قدرات غريبة وعجيبة جدا في شخصية سيد المرجع دامت أيام بركاته. لهذا عندما تقف عند هذه الشخصية المقدسة تتعجب عن في تلك القدرات التي امتلكتها، سواء في البعد السياسي وعمق الرؤية السياسية وكيفية التعاطي مع الحدث، فضلا عن القدرة العالية جدا في الجوانب الإدارية والتنظيم والتنظير للكثير من القضايا. هذا اكتشف، أو هذه أمور كشفت عنها الأزمة. عندما وقعت الأزمة كشفت هذه الأزمة عن مثل هكذا قدرات. ولذلك لولا وجود سماحة سيد المرجع أطال الله في عمره الشريف لكان العراق في خبر كام. السياسيون من أهل العراق سواء من أبناء العامة أم من غيرهم قبل أبناء المذهب الشيعي يقررون هذا المعنى، يقررون لولا وجود سماحة سيد المرجع دامت أيام بركاته، والذي يمثل صمام أمان في الأزمة العراقية، لكان وضع العراق مما يرثى له ولكان العراق في خبر كان. إذن الأزمة كشفت عن قدرات وكشفت عن إبداع، كشفت وكشفت. هذا أيضا اللي احنا نود أن نؤكد عليه في قصة أصحاب الأخدود، كيف أن الأزمة تكون سببا من أسباب اكتشاف القدرات، وبالتالي تبرز هذه الأمور. لأن الإنسان عندما يتعاطى مع الأزمة ويتخذ موقفا عمليا فإن ذلك مدعاة إلى إبراز قدراته. وهذا المعنى قد يستفاد أيضا من قوله سبحانه وتعالى: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. وين الموقف الذي يظهر فيه قدرات الإنسان في الأزمة؟ قال: إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. يعني دول أصحاب الصلاة الدائمة في وقت الأزمة وفي وقت المشكلة تبرز قدراتهم، في وقت الأزمة وفي وقت المشكلة ينجلي الإبداع منهم، في وقت الأزمة في وقت المشكلة يقدمون ويقدمون، وبالتالي لا يتعاطون مع القضية بصورة سلبية. أيضا أمير المؤمنين صلوات الله وسلم وسلامه عليه يجعل ميزان الرجل في الأزمة، ويجعل تقييم وتقويم الرجل من خلال الأزمة. فيستدل أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في كلماته على عقل الرجل بأمرين: بكثرة وقاره وبمقدار احتماله. ما يمتلك الإنسان من قدرة في مقام التحمل أو ما يمتلك الإنسان من قدرة في مقام الصبر يكون ذلك سبباً لماذا؟ يكون ذلك سبباً إلى بلوغ الإنسان هكذا مستوى. إذن استكشاف القدرات من خلال الأزمات. الهدف الثالث أو الأمر الثالث في الهدف التربوي أيضاً الطمأنينة والتوازن. كيف الطمأنينة والتوازن؟ شخصية الإنسان المؤمن هل ينبغي أن تكون شخصية انفعالية؟ هنا نقول لا، ينبغي أن تكون شخصية الإنسان المؤمن شخصية متوازنة وشخصية مطمئنة. هذا يستفاد من نفس القصة التي نحن بصدد الحديث عنها. القرآن الكريم يؤكد على أن الهلع صفة ليس من صفات أهل الإيمان، بل صفات أهل الإيمان هو الإطمئنان. خب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، يعني من كان يعيش حالة الارتباط بالله عز وجل طبيعي سوف يعيش حالة الإطمئنان والاستقرار. وذا المعنى لا أظن أننا بحاجة أن نطيل الحديث عنه في شخصية أصحاب الأخدود، لأن المرأة التي جاءت تحمل وليدها ترددت هل أنها تلقي بنفسها في النار أو أنها لا تلقي بنفسها في النار، وإذا الله عز وجل ينطق ذلك الغلام لأن الأم كانت تعيش حالة اطمئنان وتوازن، فقال لها بتعبير توكلي على الله ولا تترددي، يعني ألقي بنفسك، الله عز وجل هو الحامي والكافل. إذن دي نقطة مهمة، حالة الطمأنينة والتوازن والاستقرار الذي ينبغي أن يكون في شخصية الإنسان المؤمن مهما وقع في محن وأزمات. لا ينبغي أن يكون الإنسان المؤمن منهارا جراء إصابته بأزمة أو إصابته بمشكلة. جميل جدا ما يحكى عن الإمام الخميني أعلى الله في الخلد مقامه لما حصل التفجير في الوزراء، وهي الحادثة المعروفة بحادثة هفتاد أتوتن، زين ليلة 72 وزير أو 72 مال أعضاء مجلس الشورى، القصة المعروفة. يقول غير واحد: كنا نعيش حالة من القلق في كيفية إخبار الإمام الخميني رضي الله تعالى عنه، لأن العملية التي حصلت ليست عملية بسيطة، وقد فقدت الأمة الإسلامية وفقدت الجمهورية الإيرانية الإسلامية شخصيات لا نظير لها: شهيد مطهري، شهيد بهشتي، رجائي، فلان فلان، شخصيات في أعلى المستويات. في مثل تلك الحادثة فقدت شخصيات قل أن يكون لها نظير. طيب، الآن كيف يخبر الإمام الخميني بهكذا فاجعة؟ وبالتالي ماذا سيكون رد فعل الإمام رضي الله تعالى عنه؟ هل ينهار؟ هل صار الكل يقدم رجل ويأخر أخرى، واحد يقول واحد لا، واحد نعم واحد لا، بالنتيجة اتخذوا قرار أن مجموعة تدخل على الإمام الراحل رضي الله تعالى عنه وتعمد إلى إبلاغه بالخبر وبصورة تدريجية. يقولون دخلنا فوجدنا جبلا أشم شامخ لا يمكن أن تزعزعه القضايا. بعد أن استقر المجلس التفت: هل قمتم بتجهيز الجماعة؟ هل أحصيتم الخسائر؟ هل عرفتم؟ قبل أن يتكلموا، وإذا بالرجل قد اطلع على الخبر من قبل من خلال وكالات الأنباء العالمية، وقد أحاط بالموضوع، وقد كان صلبا جلدا قويا جدا متماسكا إلى أبعد حد، بحيث أن القوم تعجبوا من قوة ورباطة جأش هذا الرجل. هذه حالة الطمأنينة والتوازن التي تكون في شخصية الإنسان المؤمن عند الأزمة، والذي لا يعيش حالة الاضطراب أو حالة التردد أو حالة القلق. وفعلا قال لهم الإمام الراحل: يلا خب ما انتهت الدنيا بتعبيرنا، هذا حدث، وينبغي أن تكون إيران الإسلام أقوى، وإيران الإسلام بطن قد أولد هؤلاء ولن يعجز عن أن يوجد لهم بدائل، وكأن صفحة من التاريخ قد طويت ولتفتح صفحة جديدة. هذا معنى التوازن والطمأنينة في شخصية الرجل المؤمن اللي ينجلي في هذه القصة، وهي قصة أصحاب الأخدود. أيضا لما نجي نقرأ سيرة زعيم الحوزة العلمية الإمام الخوئي أعلى الله في الخلد مقامه، نجد هذا المعنى. يعني تصور الإمام الخوئي رضي الله تعالى عنه استخدم معه النظام البعثي أسلوب يعني مؤذي للغاية. حوصر الإمام الخوئي قدس الله تربته الطاهرة وعذب وألم، لكن بطريقة غير معروفة. عندما تصفى الحوزة العلمية من خلال ترحيل طلابه، من خلال ملاحقتهم، من خلال حتى يبقى ذلك الأسد الضرغام وحيدا في ساحة الوغى، كأنما أراد نظام البعث أن ينفرد بهذا البطل وأن يجرده من كل وسائل القوة الموجودة عنده، ظنا منه أنه إذا فقد هذا البطل وسائل القوة والقدرة وأبعد عنه جميع من كان حوله سوف يكون لقمة سائغة، وبالتالي سيتم تناول بسهولة لأنه سينهار. ولكن أبدا ما كان ما يجري على الإمام الخوئي رضي الله تعالى عنه إلا وسيلة لازدياده قوة وصلابة واطمئنانا وتوازنا واستقرارا. فكلما وقعت مصيبة أو مشكلة على هذا الرجل العظيم كلما ازداد قوة وصلابة. يعني نفوا تلامذته، قتلوا تلامذته، قتلوا أبناءه، جردوه، حتى ضيقوا عليه أيما تضيق، وما كان إلا رجلا يزداد قوة وبطولة. هل الطمأنينة والتوازن الذي ينبغي أن تكون عليه شخصية الإنسان المؤمن، والذي ركزت عليه قصة أصحاب الأخدود وقدمت أنموذج، عندما يقدم هؤلاء بكل أريحية واستقرار على إلقاء أنفسهم في الأخدود الذي كان ممتلئا بالنار، ما ذلك إلا لأنهم يعيشون حالة الطمأنينة والتوازن. وحري بنا ونحن نقرأ هذه القصة أن نستلهم منها هذا المعنى، أن نمتلك حالة الطمأنينة وحالة التوازن والاستقرار في كل ما نمتلك من مبدأ ومن معتقد، مهما ثارت الفتن، مهما ثارت الشبهات، مهما ثارت الإشكالات، مهما طرحت التشكيكات، تبقى كل هذه الأمور لا تزعزع فينا شيئا ولا تحرك منا ساكنا أبدا، لأننا نعيش حالة الطمأنينة والاستقرار والتوازن. أظن بهذا المقدار نكتفي في استعراضنا لهذه القصة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أصحاب الثبات في الأزمات، ومن أصحاب المواقف فيها، ومن أصحاب الطمأنينة والاستقرار. اللهم صل على محمد وآل محمد، ارض عنا صاحب الزمان يوم يطلع على صحف أعمالنا، جعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من النار وطلقائك من جهنم وسعداء خلقك. اختم لنا بخير، اختم لنا بخير، اختم لنا بخير. الدعاء والطلب بحسن الخاتمة من الأمور المهمة، اختم لنا بخير. اللهم إن كنت قد رضيت عنا فيما مضى من شهر رمضان فازدد عنا رضا، وإن لم تكن قد رضيت عنا من الآن فارض عنا، وفقنا لمراضيك، جنبنا معاصيك. الموت المؤمنين والمؤمنات والعلماء والشهداء ومن مات على ولاية أمير المؤمنين، وموتى من سألنا الدعاء، وموتانا وموتاكم للجميع، رحم الله من قرأ الفاتحة قبلها صلوات.